بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان. وشيخه من هو؟ شيخه في الحديث عبد الله. وأنت بن مبارك. عبدان يروي عن عبد الله بن مبارك. من الذي تابع عبدان عن ابن مبارك في السند؟ بشر بن محمد المروزي. قالوا: وشبه بالريح المرسلة، يعني أنه في الإسراء بالجود أسرع من الريح، وإشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وعموم النفع بها بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وعند أحمد: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب. وهذا الباب هو آخر كتاب بدء الوحي، فكم ذكر فيه أبوابا مع تراجمها، ترجمة واحدة، بوابة ثم ذكر ترجمة واحدة وذكر تحت هذه الترجمة عدة أبواب، هذا سادسها. أبواب أخلاها عن الترجمة، ألحقها بالباب الأول. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وأبو حمزة ما اسمه؟ دينار. عن الزهري، والزهري في هذا الأحاديث يتكرر. قال: عن الزهري. ما اسم الزهري؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب، صخر بن حرب، وكان قائد المشركين يوم أحد وقائد المشركين في عدة، أخبره أن هرقل ملك الروم أرسل إليه، هذا هرقل ملك الروم أو عظيم الروم، ربما أطلق على ملوك الروم هرقل، لكن مشهور به هذا، كما أنه ربما أطلق على ملك الحبش الناس النجاشي، لكن اشتهر به ذلك الذي اسمه أصحمه. وهكذا أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام، وقريش كانت لها رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، فرحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، ففي أيام الصيف إلى الشام لأنها أرض باردة، وفي أيام الشتاء إلى اليمن، وليس هذا طلبا للمناخ بل للتجارة، ولكن تجارة موسمية يستفاد مع ذلك، مع هذا الخروج، استراحة تصييفا. هذا مما امتن الله عز وجل به عليهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، أي في مدة الصلح بينهم يوم الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، قيل كانت مدة سنتين وقيل أكثر. ومن ذلك أنهم يدخلون يعتمرون ويستمر الصلح حتى نقضه المشركون، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدة التي مادّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، مادّهم أي صالحهم، فأتوه وهم بإيلياء يعني في الشام بيت المقدس، إيلياء بيت المقدس، فلما علم بهم أنهم في الشام هرقل الملك الروم أرسل إليهم إلى ذلك الموضع، فجاءهم الرسول فأخبرهم أن ملك أن هرقل يطلبهم، وكان طلبه لهم الجلوس معهم والسؤال عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاهم في مجلسه، يعني كأن يقال في قصر الملك، قصر الرئاسة، وحوله عظماء الروم، والعظماء المذكورون يعني شؤون الدولة، عظماء الروم هم أصحاب شؤون الدولة. ثم دعاهم ودعا بترجمانه، دعا أبا سفيان وأصحابه ودعا بترجمانه، أي دعا أن يأتي المترجم، قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، أي به. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه، فجعلوهم عند ظهره يعني يسمعون كلامه. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني، سيسأل أبا سفيان، قال فإن كذبني فكذبوه، أي إن كذبني أبو سفيان هذا فأخبروا، فليقل له أصحابه إنه كذب، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم. الحياء أن يأثر أصحابه الذين معه أنه كذب، وأيضا إذا كذب ربما قالوا لا هذا خطأ، فيفتضح عند هرقل وعند الناس هناك، فحمله ذلك على أن يقول ما يعني يقول ما هو واقع بدون كذب، مع أنه لم يمنعه الدين، لأنه يعني آنذاك ما كان مسلما كان مشركا، لكن منعه الحياة حتى لا يقال أبو سفيان كذب. وهذا دليل على أن الحياء وازع عن المآثم والجرائم، سواء كان من ذي الدين والصلاح من باب أو لا، أو كان من إنسان له شيمة ونخوة لا يحب أن يعثر عليه الكذب، حب أن يظهر بمظهر لائق عند الناس أنه صادق. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي، يأثروا أي الحقوا علي كذبا لكذبت عنه. وهذا يدل على أن الأعداء لا يمنعهم إن كانوا إن لم يكن هناك وازع ديني، فإنهم يستعملون الكذب في المسلمين. أما في هذه الأزمنة فإن المسلمين كثير منهم سار يستعمل الكذب في المسلمين، أولا لضعف الوازع الديني، ثانيا لضعف الحياء، فإنه لا يبالي أن يأثر عليه الكذب أن فلانا كذب، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب، ولا شك أنه خيار من خيار من خيار كما في الحديث، وأن الله اصطفاه من بني هاشم، قال فهل قال هذا القول وما من نبي إلا هو نصيب في قومه ذو نسب فيهم، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هذا السؤال الثاني، دعاهم دعا أبا سفيان ومعه فسألهم عن 10 أسئلة، السؤال الأول كيف نسب ما نسبه، هل هو نصيب فيكم؟ قال ذو نسب. السؤال الثاني هل هذا القول منكم أحد، هل قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، يعني أحد من قريش ادعى النبوة قبله قال إنه نبي؟ قلت لا. قال فهل كان، السؤال الثالث، فهل كان من آبائه من ملك؟ من هنا تصبح أن تكون زائدة، لأنها يعني فهل كان من آبائه ملك، من ملك أي هل من كان فيه ملوك؟ قلت لا. السؤال الرابع قال فأشراف الناس يتبعونه عن ضعفائهم؟ قال فقلت بل ضعفاؤهم. السؤال الخامس قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. السؤال الثالث قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، أي نفرا من دينه وغضبا وبعدا عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. السؤال السابع قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. السؤال الثامن قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، لأنها ما تنفع، يعني هذا تعليق، يعني يقول لعله يحصل كذا، حتى ما قبلها هو منه هذا التعليق ما قبله ولا اعتبر هذا التعليق شيئا، بل بنى الحكم على أنه لا يغدر البتة. السؤال التاسع قال فهل قاتلتموه قبل؟ فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، والسجل هو الدلو، أي يسقينا تارة ونسقيه تارة، ينال منا تارة يغلبنا وتارة نغلبه، وهذا بناه على قصة بدر وأحد، سجال كسر أولها أي تناوب، والسجل الدلو، والحرب أي اسم الجنس، ولهذا جعل قوله ينال أي يصيب، فكأنه شبه المحاربين بالمستقيين يستقي هذا دلوا وهذا دلوا. وقد قال هذا أبو سفيان يوم أحد الحرب سجال حين نادى النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم فلان؟ هل فيكم فلان؟ وذكر هذا الكلمة، وكان وهو الواقع أنه في بدر غلب المشركون، وفي أحد حصل من المسلمين قتل، لكن لا سواء، يعني هو يعتبرها سجال لكن لا سواء من حيث الأجور. قال له: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قل: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هنا قال: الحرب يوم بدر، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم المساواة بين المسلمين والمشركين حتى وإن حصل بدر، يعني بديل، يعني حصل لهم في يوم أحد ما حصل، لكن الغلبة والعاقبة للمتقين. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. السؤال العاشر: واتركوا ما يقول آباؤكم. ومن اتركوا ما يعبد آباؤكم من الأوثان وكذلك أيضا من عبادة غير الله ومن الأقوال الباطلة والشركيات، واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا التقليد الذي أنتم عليه للآباء. كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له، لأن الآباء قدوة عند الفريقين، أي عبدة الأوثان والنصارى. وهكذا قال جعفر أيضا: ويأمرنا أن نترك ما كان ما يقول آباؤنا، ما كان يعبد آباؤنا، في خطبته للنجاشي، لأن هذه عندهم هي شيء معتمد. فكم ترى في كتاب الله أنتم ولا آباؤكم، أي ما جاءكم بهذا أحد. وأبو طالب أيضا لما ذكروه بالآباء ترغب عن ملة عبد المطلب، أي عن ملة أبيك، كان ذلك شادا له إلى أن يقول هو على ملة عبد المطلب، يبقى على ملة أبيه. فعندهم ملة الآباء لا تخالف وطريقة الآباء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتركوا الجاهلية التي كان عليها آباؤكم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون. أنتم وآباؤكم، يعني معناها أن الذي كنتم تعبدونه هي الشرك والجاهلية. ويأمرنا بالصلاة، والصلاة في جميع الملل، والصدق في جميع الملل محبوب ومرغوب ومطلوب، والعفاف وكذا العفاف، والصلة أي صلة الرحم، هذه مكارم الأخلاق في سائر الملل. الدين ومكارم الأخلاق، التوحيد يدعوهم إلى التوحيد والبعد عن الشرك، يدعوهم إلى الصلاة: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقد دعا إلى الصلاة جميع الأنبياء. يدعوهم إلى الصدق، ويدعوهم إلى العفاف، والعفاف مطلوب في جميع الملل، ومرغوب ومحبوب، ومبجل أصحابه. وصلة الرحم. وقد أجرى الله على لسان أبي سفيان في ذلك الحين عبارة عن وصف بليغ لما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل، ولهذا قالوا لا يقال لقمان نبي لأنه كان عبدا نوبيا ورسل تبعث في نسب قومها، وإنما هو حكيم لقمان الحكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، لأنه غالبا أن المترفين إن لم يعرضوا يتأخروا، وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن آثارهم مهتدون وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم أي أهله يزيدون. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، أن لا، وتلك التعليق اللي قال ما ندري كذا ما اعتبرها. وكذلك الرسل لا تغدر أي تتعامل بالوفاء. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمر، أنه يأمركم بأن تعبدوا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني يملك الشام، عبارة أنه سيملك الشام إيليا وغيرها، وعبر عن موطن قدميه باعتبار أن قدميه كانت بالشام، معتر باعتبار أنه سيملك موضع ملكي، هذا سيأخذ ملكي، الموضع هذا سيكون موضع إسلام وديار إسلام. وقد كنت أعلم أنه خارج، لأنه كان كاهنا كان حزاء، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني هو على يقين أنه لو أراد أن يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إليه لقتل، لقتلته النصارى، وأنه لن يستطيع أن يخلص حتى لو أظهر إسلامه فإنهم لن يتركوه يخلص بإسلامه النبي صلى الله عليه وسلم يقتلونه. فلهذا يقول لو أني أعلم أني خلص لتجشمت لقاءه لكن ما أستطيع الخروج، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، وفي لفظ عن قدميه مبالغة في الخدمة والعناية به، أي لخدمته ولا أكرمته ولا كنت عظيم الحفاوة به. ما أجمل هذا الكلام. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، وهذه السنة في كتابات الرسائل أن تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد فعل ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام حين رسالته إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. من محمد عبد الله ورسوله، وهذه السنة أن يبتدئ الكاتب باسمه قبل كتاب قبل اسم المخاطب، هذا قول جمهور العلماء، وسواء كتبت إلى من دونك أو من فوقك، أعني من حيث المكان والرفعة، فابدأ باسمك من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه يفعلون. ومن أهل العلم من يقول إذا كان المرسول إليه يعني أشرف، كأن يكون عالما أو يكون يعني ملكا أو ما إلى ذلك، فإنه يبدأ به فيقال إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان، لكن هذا قول مرجوح مخالف للسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد عبد الله ورسوله، جمع له بين العبودية تواضعا لله عز وجل وبين الرسالة ليثبت له أنه رسول ربه إلى هرقل عظيم الروم، فلم يثبت ملكه، قال الحافظ: لأن ملكه في حكم الزوال فيما أطلع الله نبيه. سلام على من اتبع الهدى، تدل بهذا على أنه ما يبتدأ الكافر بالسلام، ما قال السلام عليك، لأنه آنذاك لأنه مشرك هرق النصراني، فما ابتدأه بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، وإنما سلم على من اتبع الهدى. وهذا في خصوص ما إذا كتب لإنسان كافر، أما إذا كتبت إلى مسلم فسلم عليه بقولك السلام عليكم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، وفي لفظ بداعية الإسلام أي الكلمة الداعية إلى الإسلام، أسلم تسلم. يا سبحان الله، يعني كأنه يقول: إن لم تسلم فلن تسلم ولن يسلم ملكك. ولا أقوى من هذه العزة التي أعطاه الله عز وجل إياها، فهو يخاطب هرقل ملك الروم وملك بني الأصفر أنه إن لم تسلم ما ستسلم. يؤتيك الله أجرك مرتين، أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى: ورجل من أهل الكتاب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبمحمد، ورجل له أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه. قال الشعبي لمن روى عنه: خذها بغير شيء قد كان يرحل إلى مثلها إلى كذا وكذا، عند هذا الحديث. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين الأتباع، هؤلاء أتباع ملوكهم، أي إن أسلمت هؤلاء تبعوك فأسلموا وربحت أجرهم، وإن توليت وأعرضت هؤلاء يتبعوك وتحمل إثمهم وزرهم. وعبر بالفلاحين لأن الشام كانت الفلاحة والزراعة فيها أكثر، وكان أكثر أهلها كذلك، وإلا أيضا عبر بالفلاحين وغيرهم تبع لهم باعتبار الصانعين أصحاب الصناعات أصحاب التجارات أصحاب كذا، إنما هذا على أمر أغلبي لما سبق. والحاصل أنه فإن توليت فإن عليك إثم أتباعك الذين يتبعونك على الكفر، وهذا كقول الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وكقول الله تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وكما يقال الناس على دين ملوكهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهي كلمة التوحيد، سواء بيننا وبينكم كلنا نعبد الله لا نعبد دونه لا نتخذ أربابا من دونه. قال أبو سفيان بعد قراءة هذا الكتاب وبعدما قال هرقل ما قال من الكلام والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيملك موطن قدميه موضع قدميه، قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، أخرج أولئك التجار من الحجاز أبو سفيان أصحابه وبقي هرقل أصحابه في صخب. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وهو ما يزال في هذا الحال متنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبارة عن ابن أبيه من الرضاعة، ما نسبه إلى أبيه من النسب. فهذا من الأقوال التي ذكروها أن ابن أبي كبشة، يعني أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية، فهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعي لأنها رضعته، فنسبه إلى أبيه الرضاعي ولم ينسبه إلى أبيه النسبي القرشي الهاشمي. إنه يخافه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا، يقال السقف الأسقف والسقف، وهو رئيس دين النصارى الأساقفة رؤساء دين النصارى، سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل جزاء حزاء ينظر في النجوم، حزاء كاهنا، قال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسألوه وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. قال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، لأنه كان كاهنا هرقل، ومعناه أنه يأتي يريد العلامات، فعرف أن علامات ظهوره حصلت، وفي ذلك تلك المدة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر، وقد حصل بينه وبين المشركين في صلح الحديبية مصالحة في العام السادس، هذا كان في العام السادس هذا. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، يعني في الكهنة كاهن مثله، كتب إلى كاهن آخر أيضا هل يعضده على هذا، وصار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى، يعني لم يبرحها حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فإذا تعاضدت أقوال الكهان أنه سيخرج نبي، أنه آن أوان خروج نبي، سواء كان الكاهن هرقل أو كان الكاهن هذا الذي برومية، كلهم أخبروا به. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، والدسكرة بناء على هيئة القصر، معناه قصر ملكه، يعني قصر المملكة، قصر رئاسة كما يسمى أو ما إلى ذلك، دسكرة. وفي النهاية ابن العشير قال: فيها منازل قصر على هيئة القصر، فيه منازل وبيوت للخدم والحشم، يعني القصر. في دسكرة له بحمص، يعني صنع اجتماعا لعظماء الروم ورجال الدولة ولمن كان له شأن منهم، عمل لهم اجتماع في قصره، ثم أمر بأبوابها فأغلقت، أغلق أبواب القصر، ثم اطلع وخطبهم، طلع عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ وهذا أيضا أخذه من قوله: أسلم تسلم. وآنس أنا أنه إن لم يسلم أن ملكه سيزول، حسب ما قرأ أو حسب ما عنده من الكهانة أن ملكه سيزول إن لم يسلم، وأنه إن أسلم أبقى الله له ملكه. فلهذا قال لهم ما قال: فلاح الرشد أن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي، وهو الآن يشهد أنه نبي وقد أخبر به. فحاصوا حيصة حمر الوحش، قال الحافظ: شبههم بالحمر لمناسبة الجهل والغباء عندهم وعدم الفطنة، فإنه قد أخبرهم ملكهم وأنه سيملك موطن قدميه، وأخبرهم على أنه نبي، وعلى أن ملكهم سيزول، وعلى أنه سيزول عنهم الفلاح والرشد إن لم يفعلوا ذلك، ومع ذلك ما أخذوا هذه التوجيهات فهم أغبياء. ما فيهم ذكاء، ما عندهم ذكاء. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني يريد النفور، نفروا، فوجدوها قد أغلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أيس من إيمانهم، قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، ثباتكم على دينكم، والله إن النجاشي أشجع منه. النجاشي لما نخروا قال: وإن نخرتم، قل لبطارقته: وإن نخرتم والله ما جاوز عيسى مثل هذا. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض من سبكم غرم، أو في لفظ غرم، ما أحب أن لي دبرا من الذهب وأن أحد يمسكم بسوء. فالنجاشي كان شجاعا، وهذا ضعف من أجل ملكه. هذا أراد العاجلة وأعرض عن الآخرة، ولهذا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ودعاهم إلى الإيمان به. ولما رأى أنها ستتفرق عليه دولته ويعملون عليه انقلاب وما إلى ذلك، على تعبير الأصلي ثورة، حافظ على ملكه وترك الحفاظ عليه وترك الإيمان. وقلنا إنه ترك الإيمان لما قد جاء بأصرح من هذا اللفظ، هذا الآن دليل على أنه ما كان مؤمنا، لكن أصرح منه ما نما ساقه الحافظ رحمه الله من أنه يعني لم يؤمن. قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا لك. وأيضا جاء في بعضها محصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر نعم أنه ما أسلم، محصل الجواب من عدة أحاديث أنه ما أسلم. قد جاء بسند صحه الحافظ ابن حجر أنه أبى الإسلام ولم يسلم، لم يظهر لا ظاهرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله، حين قال لهم: أخبروه أني أسلمت، فقال: كذب عدو الله إنه لم يسلم. وهذا صحه الحافظ، فعلى ثبوت هذا يكون لا أسلم ظاهرا ولا باطنا، لأن منهم من يقول كان مسلما باطنا مظهرا للكفر من أجل الحفاظ على ملكه بين دولته، لكن الصحيح أنه لم يسلم لا ظاهرا ولا باطنا، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، ورضي بالبقاء على الكفر من أجل بقاء دولته، بدلالة اللفظ الآخر، وأن النبي قال: لم يسلم عدو الله. قال فقد رأيت، أي رأيت ثباتكم فسجدوا له، كانوا يسجدون لملوكهم ورضوا عنه، أكان ذلك آخر شأن هرقل؟ رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، وهذه متابعات لشعيب. شعيب وصالح بن كيسان ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد أربعتهم يروونها عن الزهري. وفي الحديث فوائد يضيق بها الوقت، نأخذ منها ما يسر الله في حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.